الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الفكر الإسلامي الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحية.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح المستوى الثاني برنامج الدراسات الإسلامية والقرآن الكريم، أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة الثامنة من سلسلة حلقات مقرر الفكر الإسلامي. عزيزي الدارس، كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بنماذج من التجديد، وفي نهاية الحلقة وضعنا لك بعض التدريبات ووعدناك باستعراض الإجابة عنها في هذه الحلقة، والإجابة هي:
التدريب الأول المطلوب فيه ذكر سبب ضعف المسلمين من وجهة نظر الشيخ محمد عبد الوهاب، والإجابة هي: كان الشيخ يرى أن لا إله إلا الله تعني كل شيء في الإسلام، وأن ضعف المسلمين ليس له سبب إلا ضعف العقيدة، حيث صرف المسلمون توحيد الألوهية إلى غير الله، فأله بعضهم قبور الأنبياء والصالحين وكذا بعض الأشجار، وصرفوا بعض العبادات إليها كالنذر والحلف والنحر والاستغاثة. التدريب الثاني المطلوب فيه ذكر المآخذ التي على الأفغاني وبدون شرح، والإجابة هي: المآخذ التي على الأفغاني هي: ألف، عاطفيته القوية واعتداده الشديد بذاته، باء، ضعف اهتمامه بالجانب الفكري والتربوي، جيم، وقوعه في مهب التهم.
عزيزي الدارس، وبعد أن استعرضنا وإياك إجابات تدريبات الحلقة الماضية، نبدأ بحلقة اليوم والتي هي بعنوان نماذج من التجديد الفردي، وهي تابعة لعنوان الحلقة الماضية. عزيزي الدارس، نتوقع منك بعد مشاهدتك هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية:
أن توضح 1- نموذج الأستاذ مالك بن نبي والتجديد الفكري، 2- نموذج الأستاذ فتح الله كولن والتجديد التربوي الاجتماعي.
ولتحقيق هذه الأهداف سنستعرض في هذه الحلقة عددا من الفقرات وذلك كالآتي:
1- نموذج الأستاذ مالك بن نبي والتجديد الفكري، 2- نموذج الأستاذ فتح الله كولن والتجديد التربوي والاجتماعي.
والآن نبدأ وإياك عزيزي الدارس بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة، وسوف نتناول فيها نماذج من التجديد الفردي الفكري مالك بن نبي رحمه الله. مالك بن نبي رحمه الله ولد عام 1323 هجرية الموافق 1905 ميلادية في مدينة قسطنطينة في الجزائر. وهنا ملاحظة دقيقة، وهي أن معظم المفكرين المؤثرين في القرن العشرين ولدوا في العقد الأول من القرن العشرين، فقد ولد حسن البنا رحمه الله عام 1906 أي بعد ميلاد مالك بن نبي بسنة واحدة، وفي نفس هذا العام 1906 ولد أيضا المفكر الكبير سيد قطب رحمه الله. مالك بن نبي رحمه الله تقلب في الدراسة بين مدارس ومعاهد الجزائر، وبعد التخرج من الثانوية مارس أعمالا عديدة، ثم سافر إلى فرنسا سنة 1930 ميلادية لغرض أيضا الدراسة في معهد الدراسات الشرقية، فلم يتيسر له ذلك فسجل نفسه في معهد اللاسلكي، ثم التحق بمدرسة الكهرباء وتخرج من باريس مهندسا كهربائيا سنة 1935 ميلادية. وكانت دراساته الفكرية تنصب على معرفة أمراض العالم عموما والجزائر خصوصا وتشخيص علاجها واقتراح أيضا الحلول لها. تزوج مالك بن نبي في تلك الأثناء من امرأة فرنسية فاضلة، ومارس حياته المهنية حيث عمل مراسلا لصحيفة لوفيجارو الفرنسية الشهيرة، وتنقل بين البلدان يلاحظ أدواء المجتمعات فيشخصها ويضع لها علاجا أو العلاج. وحينما أصبحت القاهرة مركزا للتجمع للمفكرين أو لتجمع المفكرين والأحرار بحكم المكانة المركزية لمصر في الوطن العربي، سافر سنة 1956 إلى مصر، وكان يلتقي هناك بالثوار الجزائريين، حيث اندلعت الثورة الجزائرية سنة 1954 ميلادية، وكانت القاهرة تحتضن ثوار الجزائر، وظل في القاهرة يقرأ ويحلل ويبحث ويفكر ويكتب، فأخرج ثروة فكرية هائلة ليعود في عام 1973 ميلادية إلى الجزائر، غير أنه مات في العام نفسه في بلاده، وكان داعي الموت هو الذي هتف به للعودة إلى بلاده حتى يموت فيها ويدفن في ثراها، وهو الذي قضى زهرة عمره يبحث في مشاكلها باحثا لها عن حلول وكذلك بعض المخارج. توفي رحمه الله عام 1393 هجرية الموافق 1973 ميلادية في الجزائر، تاركا ثروة فكرية ضخمة، بل يمكن القول إنه خلف مدرسة فكرية مميزة ذات جذور وأصول تجمع بين الإيمان الشديد بالنص مع إعمال العقل في التحليل إلى أبعد حد. عزيزي التالس، تناولنا فيما مضى أو فيما سبق بعض المحطات من حياة المفكر مالك بن نبي، وسنوضح الآن معالم تجريده على الفكر. فبرغم رؤية مالك بن نبي رحمه الله الشمولية للإسلام، غير أن استقراءه لنصوص الإسلام وتاريخ المسلمين وقراءاته لواقع التخلف في واقع المسلمين خلال العصر الحديث أديا به إلى المناداة بأن جوهر مشكلات الأمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو الفكر، ولهذا نادى بإصلاح مناهج التفكير وحسن قراءة الإسلام، لأن عدم إصلاح الأفكار سينعكس سلبيا على الأفعال. وكان مالك بن نبي شعلة من النشاط الفكري، حيث قرأ وبحث ودرس ونقد وحلل وكتب وناقش وناظر وجادل وراسل أيضا وسافر، وكانت الحصيلة أكثر من 20 كتابا تميزت بعمق الطرح والتحليل ودقة الوصف والعرض. فقد أعطى مالك بن نبي الفكر الإسلامي عصارة أفكاره وخلاصة تجاربه، فاستقطب العديد من شباب المشرق والمغرب الذين اتخذوا من أفكاره مناهج للتعامل مع الحضارة المعاصرة بأخذ الصالح منها واستبعاد الطالح وتسخير العقل لإعمال النظر في التراث الإنساني وإخضاعه للمقاييس والمعايير الإسلامية التي تهدف لأن يعيش الإنسان عزيزا مكرما في هذه الدنيا التي استخلفه الله فيها ليعمرها بعمل الخير وفعل المعروف وإحسان العبادة لله تعالى. إن الأستاذ مالك بن نبي كان شعلة نشاط، وكان منظرا فكريا ودارسا متعمقا، قدم الفكر الإسلامي الأصيل الذي أعاد لشباب الأمة ثقته بدينه والتزامه بمفاهيمه وتطبيقه لأحكامه، فالتقى تلامذته وحملة أفكاره بتلامذة المودودي رحمه الله وتلامذة سيد قطب، فكان هؤلاء ومن قبلهم تلامذة حسن البنا ومن قبلهم تلامذة حسن البنا هم ركائز الصحوة الإسلامية الراشدة في العالم الإسلامي كله وتيارها الديني الذي سيجرف بإذن الله كل المفاهيم والأفكار العلمانية التي نشرها الاستعمار وروج لها الغرب في ديار المسلمين. لقد قدم الأستاذ مالك بن نبي الأنظمة الإسلامية في قالب حضاري وأسلوب معاصر، كما تمكن من تجزئة الاحتياجات الحضارية للمجتمعات البشرية حيث فصلها وطرح البديل الإسلامي مقارنا مع النظم الإنسانية الوضعية، فكان بهذا الأسلوب صاحب مدرسة نقل إلى العالم جوهر الإسلام وبدائله التي تتقزم أمامها كل نظرية الوضعية البشرية. الأمر الذي رسخ الاعتزاز بالإسلام وحلوله في نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وحصن أفكارهم التي كانت في مطلع هذا القرن تستسهل قبول الفكر التغريبي المادي الذي سيطر فترة من الزمن على بعض العقول. أما ثروة ابن نبي فقد ألف كتبا كثيرة في مشكلات الحضارة توصيفا وتشريحا وتحليلا ثم بيانا للمخارج، حيث لا خلاص للمسلمين إلا بالتخلص من عقدة النقص ومركب الدونية، وهذا التخلص لا يتم إلا بالإقلاع عن تقليد الغربي وبالتخلص من مفردات التخلف التي تعيشها الأمة سواء كانت موروثة أو معاصرة، وبالتالي ستأخذ التربة العربية الإسلامية من إمكانات القابلية للاستعمار، وسيصبح مستحيلا أن يقوم الغرب باستعمار البلدان الإسلامية سواء كان هذا الاستعمار سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، فضلا عن أن يكون غزوا عسكريا. من مؤلفات مالك بن نبي ما يلي:
1. شروط النهضة. استخلص فيه أهم شروط النهضة الحضارية وفقا لسنن الله ونواميسه، وهي التي لا تتغير ولا تتبدل. 2. مذكرات شاهد للقرن، حيث سجل مشاهداته لتجربة الاستعمار الفرنسي في بلاده. 3. مراحل الطفولة ومراتع الدراسة في الجزائر وباريس، وفي هذا الكتاب سجل تجربته الأولى وماهية الصدمة الحضارية التي يمكن أن تصيب شخصا انتقل من بلد المتخلف إلى بلد المتقدم بالمعيار المادي. 4. مشكلة الثقافة. بيّن في هذا الكتاب كيف أن مشكلة المسلمين في الأصل مشكلة ثقافية. 5. بقية كتبه المطبوعة هي: الظاهرة القرآنية، واجهة العالم الإسلامي، مشكلة الفقر في العالم الإسلامي، بين الرشاد والتيه، إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث، آفاق جزائرية، المسلم في عالم الاقتصاد، لبيك، تأملات في مهب المعركة، فكرة كومنولث إسلامي، القضايا الكبرى، ميلاد مجتمع، من أجل التغيير، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، دور المسلم ورسالته في القرن 20، الفكرة الأفريقية الآسيوية.
عزيزي التالس، كان ذلك عن الأستاذ مالك بن نبي والتجديد الفكري، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها نموذج فتح الله كولن والتجديد التربوي والاجتماعي. ولد محمد فتح الله كولن في 11 نوفمبر 1938 من أسرة متدينة تنتسب إلى آل البيت في قرية تنتمي إلى محافظة أرض روم، وهي من أكثر المناطق تدينا. بدأت أمه رفيعة هانم بتعليمه القرآن وهو ما زال في السنة الرابعة من عمره، وواصل دراسة القرآن حتى فهمه وأتم حفظه. أما أبوه رامز أفندي فقد علمه أسس علوم الشريعة وقواعد اللغتين العربية والفارسية، بحكم أن كثيرا من المؤلفات الإسلامية التراثية ألفت بهاتين اللغتين. بدأ فتح الله يدرك مشاكل المسلمين من خلال مجالس أبيه التي كان يحضرها بعض الصلحاء من قريته ومنطقته، حيث كان إماما لأحد المساجد، وبدأ الابن يتعامل مع القضايا الإسلامية بروح المسؤولية، فكان شيخا في إهاب طفل، وكان العمود الرئيسي في المبنى العلمي لكل هو القراءة والتعلم الذاتي، وبهذا تتلمذ على كتب وأفكار الغزالي وابن تيمية وابن القيم وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم من القدامى وأمثالهم من المعاصرين كحسن البنا وسيد قطب والمودودي ومحمد إقبال وبديع الزمان نورسي وغيرهم، وقد أخذ من الجميع وترك أيضا، وبالتالي أوجد ذاته المستقلة المتميزة. وبمقدار اهتمامه بالعلوم التي هي غذاء العقل فقد اهتم بمجالس الذكر التي هي غذاء الروح، ومن هذه المرحلة المبكرة بدأ التوازن الشديد عنده بين العقل والروح. حصل على الشهادة الابتدائية النظامية عن طريق التعلم عن بعد، لكنه كان أكبر من المدارس الحكومية، حيث سعى للاستفادة ممن بقي من أهل العلم الشرعي، فكان دائم الطلب، دائم الحركة للبحث عن هؤلاء، وكان كثير التنقل من واحد إلى آخر، نظرا لأنه لم يجد من يشبع نهمه، فقد كان بحرا يطلب المدد من سدود أو بحيرات في أحسن الأحوال. وحين بلغ عمره 19 وأثناء مرحلة طلبه للعلم، تعرف على رسائل النور سنة 1957، وهي من مؤلفات مجدد تركيا قبل كلون بديع الزمان سعيد النورسي. وفي هذه الرسائل وجد ضالته وأشبع نهمه وروى ضماه، ولذلك أحب بديع الزمان حبا جما، فصار أحد أنجب تلاميذه، رغم أنه لم يلتقي به وجها لوجه أبدا، ومع ذلك تفوق على من تفلمذوا عليه مباشرة في استلهام فكره. جمع في تحصيله العلمي بين العلوم الشرعية التقليدية والآداب وعلوم الاجتماع والنفس، وانفتح بعدها على كل علوم الغرب بما فيها العلوم المادية كالفيزياء والكيمياء والفلك. عزيزي الدارس، كان ذلك بعض محطات من حياة فتح الله كولن، وللاستفادة أكثر عن حياته عليك العودة إلى الكتاب المقرر. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها سمات التجديد عند فتح الله كولن. لما أنجزه فتح الله كولن لا يمكن قياسه بعمر الأشخاص، وأستطيع أن أجزم أن كولن هو مجدد تركيا في هذا العصر، ولا سيما في مطلع الألفية الثالثة. والتجديد الذي تبوأ كولن مكان الصدارة فيه يتميز بعدد من السمات أهمها الآتي:
1- الانطلاق من الإسلام والدعوة العملية إلى مقاصده. 2- التجدد بالإيمان وتجديد الحياة به. 3- النزعة العملية وتحرر سبل الفاعلية. 4- الإصلاحية التحتية. 5- الخدمة الاجتماعية والجهاد الأبيض. 6- العروج الحضاري بجناحي العقل والقلب. 7- التوازن بين الأزمنة الثلاثة. 8- الوحدوية والحس الأخوي.
وإليك عزيزي الدارس توضيح تلك السمات مبتدئين بالانطلاق من الإسلام والدعوة العملية إلى مقاصده. عرفنا أن فتح الله انحدر من أسرة متدينة، وقد كان شديد التدين واتسم بالورع منذ بداية حياته، وحمل بين جوانحه حبا جامحا للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين، وظل شديد الشعور بالمسؤولية عن هذا الدين، وتنقل في مرحلة الإعداد لذاته بين كل من يعرف أو يسمع عنهم لطلب علوم الشريعة وعلوم اللغتين العربية والفارسية، إضافة إلى التركية ولغة أجنبية أخرى. ومن خلال هذه اللغات أحاط بعلوم الإسلام مميزا بين الثوابت والمتغيرات. فالثوابت عض عليها بالنواجذ محافظا على أصالتها، والمتغيرات التي سعى لتطويرها وتجديدها من خلال رؤاه الخاصة التي كانت ثمرة لاستيعاب مقاصد الإسلام والانفتاح على حضارة الغرب وثقافته بما فيها من علوم ورؤى وأفكار وإنجازات ومثالب ونواقص. وقد أحسن كولن استمطار سحب القرآن الكريم من خلال التدبر الواعي والتنزيل الجديد للقرآن على مشاكل الأمة والتحديات التي تواجهها، فأحسن معرفة الداء وتوصل إلى وصفات عميقة في معالجة هذا الداء التخلف الحضاري وما نجم وتفرع عنه من علل. ولأن حركته إسلامية فقد حدد أهدافها ب1- إعلاء كلمة الله والخدمة والتضحية في سبيل الآخرين ونذر النفس للحق تعالى وكذلك للخلق، وهي أهداف عموما دينية واجتماعية. يقول فتح الله كولن: إن أساس حياتنا المعنوية قائمة على الفكر الديني والتصورات الدينية، ولقد حافظنا على وجودنا حتى اليوم بهذا الأساس، وكانت وثباتنا أيضا منطلقة منه، فإن جردنا أنفسنا منه فسوف نجد أنفسنا متخلفين 1000 سنة إلى الوراء. ولهذا تميز كولن بشدة الإخلاص والتقوى والورع، وحث تلاميذه ممن يريدون أن يكونوا ورثة الأرض على تخلية قلوبهم من كل ما سوى الله، وتعهد هذه القلوب بالرعاية وتزكيتها من الشوائب بدوام المراقبة والمحاسبة والمجاهدة، وركز على هذه القضية في كل كتبه تقريبا، لكنه أفرد لها كتابه الرائع في مبناه ومعناه، وتتضح روعته حتى من العنوان، وهو التلال الزمردية نحو حياة القلب والروح. والجدير بالذكر أن كولن تعني المبتسم أو الضاحك، رغم أنه كثير البكاء بسبب شفافية روحه وشدة خوفه من الله ونقاء إخلاصه. أما السمة الثانية من سمات التجديد عند فتح الله كل فهي التجدد بالإيمان وتجديد الحياة به. وفقا لسنن الله تغير المسلمون في القرون المتأخرة، فغير الله حالهم من وحدة إلى تفرق، ومن قوة إلى ضعف، ومن عزة إلى ذل، ومن غنى إلى فقر، ومن علم إلى جهل، ومن تقدم إلى تخلف. وبعد أن وصلت أمة المسلمين إلى قاع الانحطاط الحضاري، فإن كثرة الصدمات التي تعرضت لها جعلتها تراجع نفسها حتى بدأت تصحو. بدأت هذه الصحوة تتحول عند بعض التيارات إلى يقظة، كما هو حال تيار الخدمة في تركيا. فقد ارتفعت هذه الحركة فوق مستوى الصحوة ووصلت إلى درجة اليقظة، حتى أصبح الإسلام مسمى لا إسما، وانتقلت الحركة من الانفعال بالإسلام إلى الفاعلية به من خلال ترجمة الإيمان إلى مشاعر تجدد الذات ومشاريع تجدد المجتمع، أي أنها انتقلت من الحديث عن الإسلام إلى الحياة به. ولا يمكن أن يصير الإسلام طاقة تجدد الذات وتعمر الحياة ما لم يصل أبناؤه إلى درجة الإيمان. وهذا ما يميز حركة فتح الله كل، رغم أنها تعيش في وسط بيئة صنعت بعناية لمعاداة الإيمان، لكن الإيمان العمل المتوزع في شعب الحياة يثير الإعجاب حتى عند العلمانيين، ولا سيما إذا جاء تحت مسميات وعناوين عصرية أو وطنية أو اجتماعية. ويرى كل أن الديمقراطية التركية ساهمت في رفع القيود عن التجديد الإسلامي، سواء في دائرة الفكر أو الفكري أو التصوفي أو التربية والتعليم، وأن التجديد والانبعاث المأمول في الحاضر إنما يتحقق بالجمع بين كل هذه التوائر، مع ضرورة الانسلاخ من القالب إلى اللب وترك الشكلية والتوجه إلى الجوهر والروح في كل مسألة. ويعني أيضا التوجه إلى اليقين في الإيمان، وإلى الإخلاص في العمل، وإلى الإحسان في الحس والفكر. وبعد أن يصف أهم علل العالم الإسلامي يقول كلون: لذلك نؤمن بضرورة توجيه العالم الإسلامي جميعا إلى التجدد بكل أجزائه في فهم الإيمان وتلقيات الإسلام، ممارسة الإحسان، وإثارة العشق والشوق، وتحكيم المنطق، وتعديل طريق التفكير وأسلوب التعبير عن الذات بمؤسساته ونظمه التي تكسبه هذه الأحوال. وهكذا فإن التجديد ينطلق من الإيمان ويستفيد من أرصدته وطاقاته في تعمير الحياة، وهو مع ذلك يمتلك البوصلة التي تسمح له بالسير الآمن في مجاهل الفكر والفكر، لأنه يحمل الخارطة التي تفرق بين الثوابت والمتغيرات. عزيزي التالس، أما السمة الثالثة من سمات التجديد عند فتح الله كل، فهي النزعة العملية وتحري سبل الفاعلية. ففي طريقه لإحياء فكه الصحابة وإيجاد صفة ورثة الأرض في أتباعه، فإن فتح الله كل لم يقف عند الوعظ والكتابة والتنظير، ولا عند إقامة الشعائر التعبدية، بل انطلق لعمارة الحياة وفق منهج الله تعالى وما وفره العصر والتقدم العلمي من وسائل وأساليب وخبرات، وفق محتاجات المجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها، وهم بهذا يدركون تماما سر ربط القرآن في العشرات من آياته بين الإيمان وعمل الصالحات. ويبدأ طريق العمل الطويل بالذات من خلال بنائها وانطلاقها، تطبيق كل ما تقوله وتدعو إليه، وفي سياق تعليقه على قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أكد فتح الله على وجوب تطبيق الإنسان أولا ما يدعو الآخرين إليه، وألا يكون هناك تناقض بين القول والقائل. وفي هذا السياق، سياق العروج بالأعمال نحو الفاعلية، يحث على استنفاد الأخذ بالأسباب في مواضع كثيرة في كتبه أو من كتبه، ولا يفتأ يربط كل الشعائر بفريضة العمل وشق طريق نحو الفاعلية وصناعة الحياة. وهكذا فإن رؤية كل للإسلام رؤية عملية، فالمرء يجد إمكانية ترجمة أفكاره إلى الحياة في أثناء أدائه هذه الوظيفة، فضلا عن ما يحمله من إيمان لا يبقى فراغ. إذ الإسلام حقيقة هو معايشة وحياة، فلا يفهم ما لم يكن معيشا، وهو أي الإسلام نظام إلهي يربط العلم بالعمل ربطا محكما، ففي إحدى جانبيه الإيمان والجانب الآخر تحويل هذا الإيمان إلى عمل وفاعلية. نعم، الإسلام إيمان وعمل، فالذين يتكلمون عن العمل الإسلامي من دون أن يدركوا أن الإسلام إيمان وعمل كلامهم هذر ليس إلا. ورغم النزع العملية الشديدة في حركة فتح الله كل، إلا أنه ليس عملا صاخبا بل هو عمل هادئ، حيث يرى كل أن كل نشاط يجب أن يجري في سكون وصبر يحاكي سكون وصبر المرجان الذي يتكاثر بهدوء ودون ضوضاء في أكثر الأماكن هدوءا أو بعدا عن الأنظار. عزيزي التارس، أما السمة الرابعة من سمات التجديد عند فتح الله كل فهي الإصلاحية التحتية. من خلال ما سبق لا شك أن حركة فتح الله كل حركة إصلاحية وليست ثورية، أي أنها تعترف بوجود إيجابيات كثيرة في المجتمع وتبني عليها، ولا تسعى لإحداث تغيير جذري وشامل للأوضاع. وفي ذات الوقت فإن عملية الإصلاح هذه تبدأ من تحت وليس من فوق، ولذلك ليست لها أي اهتمامات سياسية، وإن كانت تدعو أفرادها إلى أن يكونوا إيجابيين في القضايا الرئيسية الهامة وخاصة في الانتخابات من دون تخندق أو تعصب، بحيث يختار كل فرد ما يراه مناسبا لمنطقته ووطنه وعمله، أي عمله الدعوي أو الحركي، ومصلحته الشخصية إذا كانت جزءا من المصلحة العامة للمجتمع. هذه الرؤية قادت حركة فتح الله إلى الانفتاح على المجتمع التركي برمته بكل ما فيها من طوائف وتيارات وأقليات عرقية ودينية، فضلا عن الانفتاح على عامة الشعب، فهي تهدف إلى التلاؤم مع هذا المجتمع وإلى الإسهام فيه، وتدعو إلى الأخوة الأبدية. إن حركة فتح الله كل تؤكد من خلال منظريها ومن خلال سلوكياتها وتصرفاتها في الواقع أنها حركة قاعدية تحسن الظن بالجماهير وتسعى لتجسيد الهوة العملية بينهم وبين إسلامهم، بحيث تكتشف طاقاتهم فصقلها وتوظفها، وتكتشف ثغراتهم ونقاط ضعفهم فتسددها وتعالجها، ولهذا فهي تقوم بالبناء من تحت ولا تحاول البناء من فوق، لأن هذا يتصادم مع نواميس الله وسننه في هذا الوجود. وينتقد فتح الله كل الحركات التي لا تعمد لإصلاح الأوضاع من تحت، ويستدعي التغيير التحتي القيام بجهود جبارة في مجالات التربية والتعليم وترميم البنى الاجتماعية المادية والمعنوية وحراسة الثغور في جبهات عدة في آن واحد، عبر جهاد يعبر إلى كل الدوائر سوى دائرة العنف والقتال، ويستخدم كل الأسلحة سوى السلاح العسكري، وهذا ما فعله تيار الخدمة بالضبط. عزيزي التارس، أما السمة الخامسة من سمات التجديد عند فتح الله كل فهي الخدمة الاجتماعية والجهاد الأبيض. ورد مصطلح الجهاد في القرآن في السورة المكية مثل قوله تعالى عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، رغم أن القتال لم يعني يشرع إلا في المدينة المنورة عندما قامت دولة المسلمين وحاولت الحراب أن تتناوشهم من هنا وهناك، عندها نزلت آية الإذن بالقتال في السنة الثانية للهجرة، وهذا يعني أن دائرة الجهاد واسعة جدا، وهذا ما أبرزه فتح الله كل في كتابه روح الجهاد وحقيقته في الإسلام. ففي بداية هذا الكتاب ناقش كل مفهوم الجهاد، وبعد أن عرفه من الناحية اللغوية رأى أنه أي الجهاد يجري في جهتين اثنتين، الأولى موجهة إلى الداخل والأخرى موجهة إلى الخارج، ثم قال إن بذل الجهد إلى الداخل عبارة عن عملية إيصال الإنسان إلى ذاته وإلى ربه، أما الجهاد الآخر الموجه إلى الخارج فهو عملية إيصال الآخرين إلى ذواتهم وإلى ربهم، ويطلق على الأول الجهاد الأكبر وعلى الثاني الجهاد الأصغر. ومن خلال قراءة حركة الخدمة فكرا وممارسة يجد المرء أنها حركة جهادية من طراز رفيع، رغم أنها لم تطلق طلقة واحدة ولم ترك قطرة دم واحدة، إذ أنها هذه الحركة تتحرك في إطار الجهاد الأبيض، وتنجز كل عام عددا من الفتوحات المدنية الناعمة في جبهات التربية والتعليم، عبر بناء ما يزيد عن 1000 مدرسة نموذجية في تركيا وفي قرابة 160 دولة في العالم، وبناء قرابة 10 جامعات ضخمة أهمها جامعة الفاتح في إسطنبول، وإيجاد المئات من المدن والمباني السكنية الجامعية. فالجهاد الأصغر إذن هو تنفيذ أوامر الدين عمليا وأداء ما كلف به الإنسان، أما الجهاد الأكبر فهو إعلان الحرب على جميع العقبات والعوائق الكامنة في النفس الإنسانية التي تعيقه عن الكماليات من حقد وحسد وأنانية وغرور وكبر وفخر وأمثالها من الأمور التي جبلت عليها النفس البشرية الأمارة بالسوء. فهذا الجهاد عسير وشاق، ولهذا سمي بالجهاد الأكبر. وفي هذا الدرب مارس تيار الخدمة إلى جانب الجهاد التربوي التعليمي الجهاد الإعلامي. إذ امتلكوا عشرات المجلات وعشرات من دور النشر التي تطبع ملايين النسخ من عشرات الكتب سنويا. ويركز فتح الله في مخاطبته للمسلمين عموما وأتباعه خصوصا على توجيههم إلى الفتوحات الناعمة والجهاد الأبيض، حيث يقول على سبيل المثال: فمن كان يريد إحراز لقب الفاتح فليفتح قلعة النفس أولا، ومن استعصى عليه فتح الداخل لا يمكن أن يفتح شيئا من الخارج. وبهذا يصرف طاقات الشباب نحو بناء الذات وإعمار الحياة، ويحول بهم على الانجراف نحو الإرهاب المتدثر بدثار الجهاد. فالإرهابي عند كل ليس مسلما، والمسلم لا يمكن أن يكون إرهابيا. وهذا جاء نتيجة قراءة دقيقة لمقاصد الإسلام ولحقائق الواقع. وهكذا فإن لب هذا التيار هو الجهاد المدني الأبيض الذي يقدم الخدمات التربوية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية لكل أبناء المجتمع وفق المصطلع. ومن هنا جاءت تسمية هذه الحركة بحركة أو تيار الخدمة. عزيزي التارس، أما السمة السادسة من سمات التجديد عند فتح الله كلهم فهي العروج الحضاري بجناحي العقل والقلب. لا شك أنك من خلال الدعوات قد وجدت حضور العقل أو القلب في أكثرها، ولا بد أنك صدقت بعض الدعوات التي جمعت بين العقل والقلب، ولكن لا أظنك وجدت مثل التوازن الدقيق بين الجناحين كما هو الحال في دعوة فتح الله كلهم. صحيح أن الإسلام يقيم هذا التوازن الدقيق، ولكن في تدين المسلمين النسبي كثير ما يكون التعمق في المفردات العقلية على حساب القلب والروح، وكثيرا ما يكون التوسع في الشؤون الروحية على حساب العقل، مع وجود فروق نسبية بين مختلف الحركات والتيارات والشخصيات. أما في دعوة فتح الله كلهم فإن حضور الروح فيها يظهرها لأول وهلة كأنها حركة صوفية بحتة، حيث يتسع الحديث عن الروح ويتعمق في كتابات ومحاضرات وخطب ومناشط كل. وأما مكانة الفكر في دعوة فتح الله كلهم فهو من القوة بمكان، حيث يجعلها حركة فكرية من طراز رفيع، ولا سيما أن صاحبها قام بحرث الأرضية الثقافية للفكر الإسلامي مستخرجا منها نقاط القوة لتعزيزها وتجسيدها، ونقاط الضعف لتجاوزها أو تقويتها إن أمكن. ونتيجة تخوف كل من حدوث اختلال في مقادير العقل والقلب وما ينتج عن ذلك من تداعيات، فإنه يلح على الدمج بين الأمرين بحيث يجعلهما وجهين لعملة واحدة، بل يجعلهما جناحين لبراق الرقي الحضاري. ولو قرأنا كتابه الموازين لوجدنا مثل هذا التأكيد في عشرات المواضيع. وهكذا نجح كل في إيجاد ميزان دقيق لحركة بين العقل والقلب، بين المعرفة والعرفان، فتشكل لهذه الحركة جناحان طارت بهما إلى آفاق العلو، وهي تصعد بقوة متجاوزة العديد من الحركات التي سبقتها بسنوات طائلة. والسر هو التوازن. عزيزي الدارس، أما السمة السابعة من سمات التجديد عند فتح الله كلهم فهي التوازن بين الأزمنة الثلاثة. إن أهم سمات التجديد في حركة الخدمة التي أرسى دعائمها فتح الله كلهم التوازن بين الكثير من الدوائر الثنائية، كالتوازن بين الدنيا والآخرة، والتوازن بين المادة والروح، وبين المثالية والواقعية، وبين السببية والتوكل. وفي هذه السمة التجريدية سنفرد الحديث عن التوازن بين الأزمنة الثلاثة في أفكار وأفعال في أفكار وأفعال هذه الحركة. فهي حركة سلفية من حيث الزمن الماضي، وحركة عصرية أي حاضرة من حيث البرامج. سلفية ثوابت وعصرية في المتغيرات، وستظل راية السلف يعني تحت يعني هذه الراية، وتستلهم ما سيأتي في العصر الحديث. يقول فتح الله كلهم: نعم نحن نجلب عناصر حياة الغد من ماضينا، فإن استطعنا أن نعجنها في معاجن ثقافتنا الذاتية بنور الدين وضوء العلم نكون قد جهزنا خميرة أبديتنا. إن هذا المزج بين الأزمنة بمقادير دقيقة هو الذي حافظ على هذه الحركة من الاغتراب التاريخي التقليدي أو الجغرافي، وأعطاها خميرة فعلا أبدية. ويضيف كلٌ إن تماسك أجيال الغد وقوامها وسعادتها حاصل من حواصل الأرواح والأنفس المضحية هذا اليوم، وإن انتظار مستقبل متكامل ومنظم من ركام البشر الضجر الشريد السادر في الراحة والرخاوة ليس إلا محض وهما وسبوانا كاذبا. المستقبل يتطور إلى براع في رحم اليوم ويربو برضاع اليوم، يتماسك قوامه، وكما يحمل وجودنا اليوم سمات أمسنا بخيرها وشرها، كذلك يكون الغد نسخة من اليوم بصورتها المطورة والموسعة والمتحولة من الفردية الاجتماعية. ولهذا يبدو لنا أن هذه الحركة تتحرك وفق مخطط استراتيجي مدروس، فهي تعتبر التكتيكات والأنشطة المبنية عليها هدراً للزمن. وقد وصف كل أفراد الأجيال بالمثالية أو الأجيال المثالية بأنهم ينشغلون بحساب الغد ويجدون في حناجرهم قصص نقل الأيام الحاضرة إلى الأيام القابلة، يبتدعون حسابات هذا النقل قصة بعد قصة، لأن حل عقدة المعضلة مرتبط بتجاوز الزمن الحاضر، بل بالتحرر من طير الزمن إلى درجة النظر إلى الماضي والحاضر والقابل والقدرة على تحليله وتقويمه بالصفاء والنقاء نفسه. هذا الفكر الرحيب الذي يعني احتضان الغد منذ الآن وفهم محتوى المستقبل روحا ومعنى، سمه إن شئت مثالية. إن المؤمن الحق كما يرى كل لا يجوز أن يقع في التشاؤم بسبب قلة الإمكانيات لديه، وعليه أن يكون حكيما في استعمالها استعمالا دقيقا، أي يقوم بضرب عصفورين بحجر واحد كما يقال في المثل التارج. أجل على المسلم أن يخطط على الدوام ويبرمج كيف يضرب بحجر واحد مئات العصافير مثل ما نرى في العديد من الإجراءات الربانية. وبفضل هذا التوازن من الأزمة الثلاثة، فإن تيار الخدمة أجاد قراءة الماضي دون عودة إليه، وأجاد عمارة الحاضر دون الغرق فيه، وأجاد استشراف المستقبل دون أن يصاب بالرهاب. وهكذا استقرأ الماضي واستقراء الماضي واستشراف المستقبل تمتد جسور الحاضر التي أجاد كل بناءها بعقله المستنير وقلبه الرحيم ودمعه الغزير وكلماته القوية. عزيز الدارس، أما السمة الأخيرة من سمات التجدير عند فتح الله كل فهي الوحدوية والحس الأخوي. إن من يقرأ فكرة فتح الله كل يجد عفه على المسلمين بل على الإنسانية جمعاء، فهو يعتبر جميع المسلمين أخوة في الدين وجميع البشر أخوة في الإنسانية، إذ ينتمي الجميع إلى آدم وحواء، ومن هنا تأتي سمة الوحدوية في فكره وبروز الحس الأخوي والجمعي في مناشطه وممارسات تيار الخدمة الذي يجسد فكره على الواقع. إنه رجل موحد الفكر، ولذلك أوجد حركة موحدة حتى ولو لم تكن حركة منظمة وفق التنظيمات المعروفة في هذا العصر، يتحث تلاميذه على التوحد مع بقاء التنوع وعلى التحابب مع بقاء التعدد، بحيث تكون آراؤهم تحت راية الوحدة وبرامجهم وفق منهج واحد. لكن الوصول إلى هذه الدرجة من الشعور الجمعي لا يحتاج بالضرورة إلى تنظيم وتحزب، بل إلى تآلف القلوب وظهور الاستعداد عند الجميع يكمل الجميع. ولذلك يقول كولون: فالطريق الوحيد للتحول من الفردية إلى الجماعية أو إلى الجماعة، ومن قطرة إلى بحر وبلوغ الخلود بهذه الوسيلة، هذا الفناء والذوبان في الآخرين والاندماج بهم بالانصهار فيهم من أجل إحيائهم والحياة معهم. أكد كولون على فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه حث على وجوب إقامة مؤسسات منظمة للقيام بهذا الدور، محذرا من أن الله سيجعل المجتمع الذي لا يقوم بذلك عاليه سافلة، وأن أي أمة لا تقوم بهذا الأمر إلى زوال ولا يمكن أن يدوم لها البقاء. وفي طريق إنشاء الحس الجمعي أيضا حذر كل من ادعاء أي أحد للحقيقة المطلقة، وفي دأبه المستمر من أجل خلع الفرقة ومحاصرة الحروب بين البشر تجسيد رحمة الإسلام، فإن كل ما فتئ يدعو إلى نشر المحبة والشفقة. عزيزي التارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها نموذجين من شخصيات التجديد الفردي في العصر الحديث، وهما الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله والتجديد الفكري، والأستاذ فتح الله كولون والتجديد التربوي الاجتماعي. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بما جاء فيها، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والتدريبات هي:
السؤال الأول: متى وأين ولد مالك بن نبي؟ السؤال الثاني: اذكر سمات التجديد عند فتح الله كولن. السؤال الثالث: بماذا وصف كولن أفراد الأجيال المثالية؟
عزيزي الدارس، بذلك نأتي وإياك إلى ختام هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، والتي سوف تكون بعنوان نماذج أو نموذج من التجديد الجمعي. إلى ذلك الحين نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفكر الإسلامي. الإعداد والتقديم: الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.